بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. إذا أراد أن يرحم عبدا ألهمه الإيمان به، وورث في قلبه محبته والتوجه إليه والتوكل عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى اصطفى من هذه الأجساد لغة على قدر الطعام، على قدر ما ينبغي الإنسان من الطعام. هذه اللغة التي هي عزيزة عند الله تبارك وتعالى، قد يحتقرها الإنسان لو رآها، ولكنها عزيزة عند الله عز وجل، ففيها أعز ما يملكه الإنسان من هذه الحياة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنها الطرق التي هي مساكن التوحيد والإيمان والمعرفة برب العبيد. إنها الطرق التي إذا ملأها الإنسان بتوحيد الله أثرت في الجوارح، ووجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي تحتاج لهذا الزاد، وأي زاد إنه زاد الإيمان، الذي من أجله تنزلت آيات الرحمن، ومن أجله وجدت هذه الدلائل والشواهد في هذا الكون العجيب البديع الصنع والتركيب. جعل الله تبارك وتعالى شمسه وقمره، ليله ونهاره، صباحه ومساءه، جعل أنهاره وأشجاره وثماره، وجعل جباله وسهوله، وكل ما فيه مذكرا بهذا الزاد. إنه زاد الإيمان الذي به يعز العبد عند الله تبارك وتعالى. الإيمان الذي إذا دخل إلى هذه القلوب خرجت الجوارح من حليب الرذائل إلى عز الفضائل، خرجت من أسر العبودية لغير الله إلى حرية الطاعة والمحبة لله تبارك وتعالى. الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يزداد منه في كل حركة وسكون في جميع حركاته وسكناته. الله تبارك وتعالى اختار لهذا الإيمان رجالا، رجالا وأي رجال، أحبوه من كل القلوب، فرضوا به ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتوجهت قلوبهم وقوالبهم إلى الله تبارك وتعالى. إن العبد في هذه الحياة لا يمكن أن يجد لذتها ولا يصيب حلاوتها بشيء مثل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان قبل الإيمان حائرا تائها، تجده قبل الهداية في ضيق وكر، لا يجد لهذه الحياة طعما ولا يجد لها لذة، ولكن ما إن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وترتاح نفسه بالإقبال عن الله سبحانه وتعالى، وإذا بالقلب قد اطمأن من بعد قلق، وأمن من بعد خوف، وارتاح من بعد عناء ونصب. الإيمان بالله عز وجل الذي تعز به عند الله سبحانه وتعالى. فالناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وطبقاتهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل إلا بالإيمان، إلا بهذه القلوب التي هي مساكن ذلك الإيمان. لذلك أحبتي في الله، نحتاج إلى الزيادة منه، نحتاج إلى أن نزداد من هذا الذات الذي يحيا به العبد سعيدا ويموت به على خير ميتة، ويلقى الله عز وجل يوم يلقاه في أعز موقف وأشرف موقف. هذا الإيمان زيادته يزداد وينقص، فما الذي يزيده وما الذي ينقص من ذلك الإيمان؟ سؤال يحتاج الإنسان إلى الجواب عنه. كيف نزداد من الإيمان؟ ما هو السبيل للزيادة من الإيمان؟ أول طريق للزيادة من الإيمان قراءة القرآن بالتفكر بالتدبر بالنظر. يحاول الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن عجيب الأثر في القلوب. هذا القرآن إذا قرأه الإنسان وتأمل في آياته وبكى من عباده ووقف مع مشاهده وجد له أثرا غريبا في قلبه. هذا القرآن الذي عاش السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عاشوا معه في الليل والنهار في العشي والإبكار في الإنابة والأسحار. عاشوا مع هذا القرآن فطابت لهم الساعات وطابت لهم اللحظات لما أنسوا بذكر الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يزداد من هذا الإيمان يكثر من تلاوة القرآن في ليله ونهاره وصبحه ومسائه. فما من لسان يطيب بقراءة القرآن وما من قلب يعيش مع هذا القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيد الله من إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن ولا يقرأه قراءة الحد وإنما يقرأه بتأمل بتدبر. فربما تقف مع آية في نصف سطر في ربع سطر تقف معها تتذكر فيها والله تبقى في القلب شهرا كاملا تبقى في القلب فتبلع العين من خشية الله ويرق معها الفؤاد لله عز وجل. آية واحدة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. ألا إلى الله تصير الأمور ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آيات إذا عشت معها تفكرتها تأملت فيها وجدت لها أثرا عجيبا في قلبك. والله لو أن المواعظ لو أن الخطب لو أن الكتب والرسائل قامت في ميزان آية من آيات الله يقف العبد معها موقف المتفكر المتدبر لوجدت أثر الآية يفوق خطابة كل خطيب وموعظة كل واعظ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أي حديث هذا أجل وأسمى أثرا في القلوب من القرآن. كم من آيات تهز القلوب حزة. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل فيجلس الواحد منهم يتلو الآية تلو الآية حتى إذا مر على تلك الآية صيحة من صيحات أهل النار بكى ورق فؤاده من خشية الله تبارك وتعالى ويجلس يردد الآية حتى ربما يغشى عليه من شدة أثرها على قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك أحبتي في الله الحياة مع القرآن حينما تعيش مع هذا القرآن سيأخذ في وجدانك إلى الحياة الحقيقية إلى الآخرة إلى البرزخ. تارة تعيش مع أهل الجنة في النعيم والسرور فتطير نفسك فرحا وسرورا بنعمة الله على أحباب الله. وتارة تعيش مع أهل النار في الدركات في الصيحات في النداء تعرف معها حقيقة الغرور وتعرف معها عواقب الشرور. أحبتي في الله القرآن وما القرآن كتاب الله عز وجل. وكل كتاب يسمو وكل رسالة تعلو على قدر صاحبها الكاتب والراس بناء. فكيف بكتابنا لك الملوك وجبار السماوات والأرض. لذلك أحبتي في الله أن نعيش مع هذا القرآن. هذا القرآن العجيب البديع إذا تفكر الإنسان فيه وجد له أثرا عجيبا. ولذلك لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدت إخلاصه. السبب في إخلاصه آيات القرآن. ولن تجد إنسانا صادقا مع الله في معاملته إلا وجدته قريبا من القرآن. ولا يمكن أن تجد إنسانا صالحا مصلحا هادئا نحيا إلا وجدت للقرآن أثرا في قلبه. فأول سبيل للزيادة من هذا الإيمان للزيادة من هذا الإيمان الذي تسأل به عند لقاء الرحمن أن تتفكر في آيات القرآن أن تتفكر فيها أن تتدبر فيها تارة يعيش معك القرآن في خناش قلبك. إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما يفعلون. من علم أن الله عالم بحقيقة قلبه وفؤاده لا يمكن أن يراعي في عمله، ومن علم أن الله يعلم خبيئة سريرته لا يمكن أن يدخل فيها ما لا يرضى الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان الصادقين الذين يعيشون مع القرآن لا تجد عندهم غلا ولا حسدا، وتجد قلوبهم بريئة، قلوبهم بريئة صافية نقية. لماذا؟ بالقرآن. غسلها ذلك الكتاب المبين، غسلتها هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لن دكت، ولو نزلت على السم لن حدث من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أحد، الله عز وجل يشهد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ليس مبالغة، والله حقيقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا يشهد أن هذه الآيات لو نزلت على الجبال من بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان يعيش مع القرآن كلما وجده يتجه إلى الله بكله، يحتقر هذه الحياة بما فيها من الشهوات واللذات والملهيات، يتذكر آية من آيات النار فيفزع معها فؤاده ويجل معها قلبه. ولذلك بعض الصادقين يعيش موقفا من مواقف الشهوة وموقفا من مواقف المعاصي، تدعوه نفسه إلى معصية من معاصي الله عز وجل، فتتحرك النفس بما فيها من دواعي الشر والغرور وتتحيز إلى فعل تلك المعصية. ولكن الله لطيف بذلك العبد، فسرعان ما يأتيه داعي الله عز وجل بآية من الآيات، تأتيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل لكي تهز ذلك القلب، تهزه فتغسل جميع ما فيه من دعاء من دعوى الغرور والشرور. أحبتي في الله، ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن. والعجب، كل العجب أن الله تبارك وتعالى جعل مواعظ القرآن في الآيات على اختلافها، وفي السور على تباينها. في السورة قد تجد سور القرآن القصيرة حتى لا يكون لنا عذر، جعل الله مواعظ القرآن حتى في سور القرآن القصيرة. سورة القارعة، القارعة، من القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه عاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جميع الآخرة جمعتها هذه السورة، حتى لا تبقى لنا، لا يبقى لنا عذر ولا تبقى لنا معذرة. جعل الله مواعظ القرآن حتى في السور القصيرة، سورة قصيرة تجي فيها جميع الآخرة. وكذلك أيضا يذكرك بالبرزخ والدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي حقا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعشت مع هذه السورة القصيرة في حقيقة الدنيا، ألهاكم التكاثر، ثم نهاية الدنيا حتى زرتم المقابر، وجمعت حتى زرتم المقابر بين نهاية الدنيا ومرحلة البرزخ. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يحدث وجدانه بالإيمان بهذا الكتاب. القرآن أول سبيل للإيمان وأول طريق للفوز بمحبة الرحمن. أما السبيل الثاني مما يزيد الإيمان، التفكر في هذا الكون، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في هذه الشواهد، في هذه الدلائل العظيمة التي بسطها الله عز وجل في هذا الوجود الذي ما من حركة فيه أو سكون فيه إلا وهو يشهد بوحدانية الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، تفكر يوما من الأيام، لو تفكرت في هذه الدنيا فنظرت إلى عظيم من عظمائها، تذكر شيئا عظيما تهابه وتخافه، وإذا بذلك العظيم يذكر كما هو أعظم منه وهو الله. يذكرك بخالقه، يذكرك بمدبره في أي شيء تخافه. قف ساعة خوفك منه، انظر نظرة العجب والتفكر والتأمل في من خلقه وصدره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. كل ما في هذا الكون، الجماد قبل الحيوان والأخرس قبل الناطق، يقودك إلى الله عز وجل، يقودك إلى عظمة الله تبارك وتعالى. الأخضر إن نظرت إلى هذه النباتات الموجودة المبسوطة في هذا الكون، أرض تنبت وأرض لا تنبت، وأرض تنبت شيئا لا تنبته أرض أخرى، وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. شجرات وثمرات، ثمرات لا يأكلها إلا الإنس، وثمرات لا يأكلها إلا الدواب، شيء يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى. أرزاق على الأرض، وأرزاق بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض. تفكر في يوم من الأيام وأنت تنظر إلى حركة الكون وسكونه، أبدا ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يقودك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يقودك إلى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى. فإن نظرت إلى السحيق، الواد السحيق الذي هو في قرارة الأرض، لما تراه وأنت تنظر الآن من أعلى الجبل من شاهق، انظر إلى قرارة الأرض، أين قرار الأرض؟ يذكرك بالله عز وجل. فإن نزلت إلى القرار ونظرت إلى ما هو فوقك، ذكرك بالله عز وجل. وإن كنت أين أشهر فيك، تتذكر عظمة الله في كل لحظة، في كل حركة وسكون، تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات، هذه شواهد، هذه عباد تهز القلوب وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال اختلال هذا الكون، انظر ساعة الأمطار، تجد لو تجد الإنسان كأقصى ما يكون من الجبروت والكبرياء إذا نزل المطر أو نزلت الشواعق ذهب إلى الكم والسفر، لكي نذكرك بأنها حقير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الصواعق، إلى الخدود، إلى البروق التي تخطف الأبصار، إن نظرت إلى عبد شديد البصر يخطف بصره أمام البرق، وإن نظرت إلى عبد قوي الجعش لا يتحرك ما من زعقة من زعقات الأرهاب إلا وهي تهز فؤاده، ماذا بقي؟ بقي الله عز وجل. كل شيء أمام هذه العظمة يعلي أمام الله تبارك وتعالى، ويحتقر أمام عز الله وجبروت الله. انظر إلى الزلازل إذا جاءت كعزة البلاد والعباد، أحبة في الله الزلازل ما تخطف أحيانا دقيقة واحدة، تهلك أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، في لحظة واحدة تهلك أمم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كل ذلك يذكرك بعظمة الله. الشمم البركانية إذا رأيتها وهي تفوق وتموج، ائتني بأعتى قوة في هذا الكون استطاعت أن تقف أمام شمم من شمم البراكين، وائتني بأعتى خبير وعالم استطاع أن يستشف ضغطة الله بأمة جاءها عذاب الله ضغطة وهم لا يشعرون. فأحبتي إلى أين نتجه بعد هذا كله؟ إلى أين نتوجه إلى الله؟ وإذا نظرت إلى أحوال العباد، انظر إلى الغني، انظر إلى الفقير، الفقير يذكرك من أفقره، والغني يذكرك من أغناه. لذلك أحبتي في الله، كل ما في هذا الكون يقود القلوب إلى الله عز وجل. أحوال الحياة، أحوال الممات، كلها تذكر بالله، تزيد من إيمان العبد. لو تذكرت ساعة من الساعات قف مع نفسك خاليا وحيدا فريدا، وقل لنفسك أين أنا؟ أين كنت؟ أين كنت في الماضي؟ وأين أنا في الحاضر؟ وأين أصير في المستقبل؟ حتى تزداد من الإيمان، فإن الإيمان لا يزداد بشيء مثل الفكر والنظر، مثل الفكر والنظر والتدبر والعبا هي التي تزيد الإيمان. تذكر حينما كنت في ظلمات الأرحام، من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي لو شاء في طرفة عين أن تحرم الحياة لشربتها؟ انظر إلى المرأة الحامل مهددة بالموت في كل طرفة عين، لو جاءتها ضربة على بطنها مخرت ميتة تسهيل جنينها. من الذي رحم؟ من الذي لطف؟ من الذي حلم عليك في تلك الظلمات، ما عرفك احد، ما عرفك احد في تلك الظلمات، ولم يستطيع احد في هذا الكون ان يعرف اذكر هذا المحمول ام انثى قبل ان يصور سوى الله عز وجل. فلذلك اذا نظرت الى ذلك الجنين في هذه الاحلام والاطوار وقلت من طور الى طور بدقه متناهيه لا يزيد مثقال ذره ولا ينقص مثقال ذره الا وهي في علم الله عز وجل تبارك الله احسن الخالقين. لو نظرت الى الجنين وهو يخلق في بطن امه كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الراس وتلك الجمجمه وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زياده ولا نقص وتركب اعصابها وعروقها. ولو نظرت الى الانف والى الفم واعصاب اللسان واعصاب الجنان لو نظرت الى ذلك كله لحالك والله منظره. ولو تفكرت وتاملت ما هي القدره التي استطاعت ان تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا لزاد ذلك ايمانا بالله عز وجل، لزادك ايمانا بالله ومعرفه بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لن يبلغوا شيئا من عظمه الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله اعلم به وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. مفاتح الغيب هذه امور لا يعلمها الا الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا وعليها ملك يكتب حياتها ونموها وخضرتها ويبسها وذهولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت واين حملتها الرياح. انظر الان نحن على هذه الارض كم فيها من دواب لا يعلمها الا الله عز وجل. دواب لو ان انسانا اخذ قطعه ارض على قدر شبر واحد. الان يقولون علم الحيوان وما ادراك ما علم الحيوان. يجدون الشخص يوصفونه باعلى القاب العلم بالحيوان لانه تخصص في دراجه تشخيص دراجه. ما هي الجراده؟ سبحان الله اين الجراده امام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الانوار اكثر مما رات الانوار. احبتي في الله من الله ان نحن عرفنا الله عز وجل، ان نحن عرفنا الله. ثم هذه المعرفه التي تزيد من ايمانك هذه المعرفة ليست مقصودة لذاتها. إذا عرفنا أن الله عظيم وأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور سمحنا وسعدنا ورشدنا وأسبنا سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك أحبتي في الله أسعد لحظة للعبد لحظة الإيمان حينما يكون متعرف على الله عز وجل يعرف من هو الله، يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شدة ولا رخاء. من عرف الله وزاد ايمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل لا تهزه البلايا ولا الفتن ولا المحن، عنده يقين بالله عز وجل بحال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتهم الشده والضراء والبأساء ورمتهم الامه عن قوس واحده، ومع ذلك عذاب ويقين وصبر وحسن طاعة وامتثال لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس، فلما أصبح إيماننا بالله ضعيف وأصبحنا إذا قيل للإنسان توكل على الله ادعو الله كأنك تستهزئ به كأنك تعطيه آخر الحلول كأنك ترمي به إلى طريق مسدود أو إلى غاية مجهولة. سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله اجمعين عرف الله عز وجل. ولما عرف الله عزوا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصه من القصص الماضيه او الحاضره عبد عنده ايمان وعقيده قويه في الله عز وجل ويدين ابدا. لا تجد ذليل، تجد عزيز، وتجد غني بالله عز وجل. الناس عندها الاموال وهو يلبس الثوب الرش وتقول له كيف حالك؟ يقول الحمد لله غنى بالله تبارك وتعالى. رفع كفه الى الولاء اجاب الله جلوته. وان دعا الله اجاب الله جلوته. وان سال الله اجاب الله سؤاله. هذا العشق وهذه الكرامه وهذه هي الرفعه المعرفه بالله عز وجل. خاصه وانتم صغار السن احداث اذا اصبحت وانت صغير السن من البدايه وانت قريب من الله تبارك وتعالى بعزمه الله ينبتك النبات الحسن نبات الهدايه احبتي في الله ليس بالهين. ولذلك يقول العلماء اسبقوا القلوب الى الخير اسبقوا القلوب الى الخير القلوب التي لم يصبها الشر وهي قلوب الصغار. فلذلك من الان تعود على القرب من الله عز وجل دائما في حركاتك ومسلاتك ضع في قلبك عقيده انك ما خلقت الا من اجل الايمان من اجل الطاعه للرحمن من اجل العبوديه للديان. ضعها في قلبك عقيده لا تتذلل ولا تنقص يوما من الايام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى. واذا كنت قريبا من الله احبك الله عز وجل احبتي القرب من الله هذا سعاده الدنيا والاخره. لا يختار الله له الا الصفوه المجتبى من هذه الامه. ولذلك تجد الشباب كثيرين تجدهم كثيرين ولكن من الذي اختار الله للهدايه؟ قليله اختارها الله للايمان واختار من اصحاب الهدايه ايضا اقواما قليلين لمرتبه اليقين. فهناك امه مسلمه وهناك امه مؤمنه وهناك امه موقنه جعلنا الله واياكم من الامه الكامله. اسعد امه بربها امه اليقين. ولذلك اذا اصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الايمان بالله والتعرف على الله عز وجل. اذا اصبحت تمسي وتصبح وانت تزداد من الايمان تنتقل من مرتبه الى مرتبه من درجه الى درجه. فحالك اليوم افضل من حالك بالامس وحالك الساعه افضل من حالك قبل ساعه. اذا اصبحت بهذه النشاطه بعد فتره وجيزه فاذا بك عبد وثيق لله عز وجل تترسم خط الطاعه في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى ان بعض اهل الايمان تجدهم في جوف الليل يستيقظ في جوف الليل فجاه ويتوجع لا شعوريا الى ذلك الماء الطيب لكي يطيب اعضاءه بالوضوء فيقوم يناجي الله عز وجل ويشك انه في سعاده في راحه في غبطه في سرور. يقول من على حتى يشبهني الله عز وجل بالوقوف بنعمه. يتجه لا شعوريا من كمال الايمان. وتجد طائفه اخرى تتقاعس تتساءل تصلي الركعتين كالجبال التي تروى على الوضوء من شده من عناء ما يجده ذلك العبد من ضعف الايمان. هذا الايمان اذا ازداد العبد منه سعد ورشد وصلح في جميع شعوره واحواله. ولذلك الدعوه في حال الشده بعض العباد يدعو في حال الشده فلا يستجاب دعاؤه. وبعض العباد في حال الشده من اول دعوه يدعوها والله ياتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الايمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. اذا اصبحت تقول يا رب فتذكرت من هو الرب الذي ناديك وان هذه الكلمات المسيره التي خرجت من لسانك تقرا ابواب رحمه الله عز وجل. اذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل وانتهت الى العرش فنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى تغاث وتستجار. لذلك احبتي في الله الايمان وما الايمان. والناس يبعثون يوم القيامه على قدر درجات ايمانهم. رؤي سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل رؤي بعد موته فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت اسعد للعبد مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما ان الانسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل وتاتيه الشده واذا بها نعمه عليه وخير عليه مش تشعر على شر. وبعض الناس سيء الظن بالله عز وجل، فاليقين امر مهم جدا، ومرادنا من زيادة الايمان ان نحصل على مرتبة اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر: اما انه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في الصدر. اليقين، اليقين بالله عز وجل. الله ينظر الى هذا القلب، أي الله أن قلبك يتوجه إليه. ولذلك دائما تجد العبد إذا توجه قلبه إلى الله وأحب الله وعظم الله يحس أن الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أهل اليقين. محسنون يعني أهل اليقين، أهل الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي: حصل لي كذا وكذا وكذا بأمر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي أهله وولده. فيقول: كان مريضا نفسيا، يقول: وجدت من هذا المرض ما لا يعلمه إلا الله. والله قص علي قصته، أقسم بالله أنه قام من عندي وعيني تجرح وبقيت من حاله. فقلت له: يا أخي، هناك من يزيل عنك هذا الشيء، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال: سبحان الله، من هو تعرف؟ قلت: نعم. تعرفه ويعرفك؟ قال: يعرفني. قلت: نعم، تعرفه ويعرفك. وإذا يعني إذا أحببت أدلك عليه. قال: من هو؟ قلت له: الله. فقال: لا إله إلا الله. قال: دعوت الله عز وجل. قلت: نعم دعوته، لكن ما دعوته بيقين. ما دعوته بيقين، دعوته كسائر الدعوات. ولكن هل دعوته لما تدعوه هل وقفت امامه وانت تستشعر انك بين يدي الله ان تعبد الله كانك تراه؟ وناديته وقلت: يا رب، عبدك مكروب، عبدك مكروب، لا يفرج كربه احد سواك، ادعوك، استغيث بك، استدير بك، ادوب بك، هل دعوته بهذه الصفه؟ فأنت وقلت: يا رب فرج عني، قلبك في جهة ولسانك في جهة. ما دعوته بيقين، وإنا من دعوته بيقين والله لو ضاقت عليك السماوات والأرض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال: سبحان الله، إذا الله ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له: جسد أخي، تذكر هذه الهموم، تذكر هذه الكروبات التي تجدها في نفسك وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك، تذكر. ثم ادعو الله عز وجل وانت تشك بهذه الاشجان والاحجام وتسجد. فقام من عندي وحكى لي بعدما رجع الي، قال: والله توضأت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكأنني استشعر انني بين يدي الله عز وجل. فناديت ودعوت واستغفرت واستجبت. يقول لي: والله انني لا اجد مما كنت احس به شيئا اكثر، ذهب عني في طرف جهل. فالله ياتيك بالشرف من حيث لا تحتسب. ملك الملوك، جبار السماوات والارض، ان رفعت لا احد يرفعك، وان وضعت لا احد يرفعك، وان عذبك لا احد يرحمك. قل: اني لن يجيرني من الله احد، ولن اجد من دونه ملتحدا. اقرا مصحف الغابرين والامم الناهين، كيف جاء هذا اسال الله عز وجل. لا احد ابدا كان احد من الله شيئا. فلذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الايمان. واذا كنت قريبا من الله عز وجل والله تسال وترشد. واذكرك اخي في الله، لو انك في السياق تذكر انك تريد ان تموت وانت في السياق وعندك هذا الايمان واليقين بالله عز وجل والصدق بالله تبارك وتعالى، كيف يكون حالك وانت في صراط الموت؟ لانه جاءك الموت وانت مليء قلبك ايمانا بالله عز وجل. بالله كيف تجري عليك هذه السكرات؟ كيف تحس بها؟ تحس انها لذه وساعه سعاده لانك تريد ان تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد اهل الايمان خاتمتهم من احسن الخواتم. اهل الايمان واهل اليقين خاتمتهم من احسن الخواتم. فلذلك اثر عن بعض السلف انه لما حضره الموت نظر الى السماء فحش وبشع وتبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم حارت روحه. يعني أنه رأى بشارة ولكن رأى ما عند الله من بشائه الرجال فاستفن وقال لمثل هذا فليأمن من عامل هذا الذي سهرنا من أجله الليالي وانتفدت من أجله الأقدام في جوف الليل لمثل هذا فليأمن من عامل فأشد في الله لمثل هذا فليأمن من عامل أن يتوجه من الله عز وجل أن يملأ القلوب يقين بالله تبارك وتعالى وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان به اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه حتى تغير الاتصال على خالد أقل من 80 من حدثنا الجواب من حضرة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة قصر مسيرة اليوم والليلة وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر والبرد على الأرض المنبسطة التي لا يعرف فيها وقد تبع بعض المتأخرين من الفقهاء بما يقارب من 80 كيلو وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشك أنها مسافة قصر ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما على راتبة الفجر والوتر في الليل هذا الذي يظهر والعلم عند الله وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة فسمى مسيرة اليوم والليلة سحر فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر وهي التي أدل عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة وهذه المسافة المنطقة الموجودين نحن فيها لو أننا سبنا فيها بالإبل لا أشك أن مسيرة يوم وليلة أنها مرحلتان الله تعالى رخص لأهل مكة المهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام يمكثوا فيها ثلاثة أيام رخص لهم فدل على أن المسافر ينتقل من نصف الشهر إلى الإقامة بزيادة على ثلاثة أيام وهذا يوم الرابع ما عدا يوم الدخول والخروج فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد من قصر من نوع الأربعة أيام فأكثر يصير يتم بحكم حد المقيم من أول ما ينزل وأما إذا كان نوع أقل من أربعة أيام لو كان لا يدري ما هي المدة يقصر فتجد الله تعالى عنه فلذلك أنا رضي الله عنه مكت أشهر من ستة أشهر بتاريخ وكذلك الصحابة في فتح الربيجان وغيرها مكت أشهر من ستة أشهر هم يقصرون الصلاة لأن ما كان يعلمون المدة في جيد من بقى فيها الله تعالى السؤال يقول طلع الطالب والأسئلة كما وردت جميعها فيها ما رأيك في القلب الذي يشتد قساوته من فعل المعاصي والذنوب ثم بعد وقت طويل يحاول صاحب ذلك تغيير من هذه القساوة فماذا يفعل صاحبه؟ وقسمت السؤال أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يطردون فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أشرني
أيضا أن أهلي يفرضون ذلك لأنهم يخافون علي من وحشة الظلام، وعلمني بأن المسجد لا يبعد كثيرا. أهنئك بهذه الروح التي توحدت في المسير إلى الله تبارك وتعالى، أهنئك بهذا الشعور في نفسك من أنك تشد الإقبال على الله عز وجل. أبشر، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. أبشر، أبشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والأفى عن التفريط في ذنب الله عز وجل. فابك عن الماضي، ابك على الماضي بما فيه، وأصلح في هذا الحادث، فإنك لا تدري متى الساعة ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة حيد في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الأجر قد اقترب. فأحسن وأصلح مع الله تبارك وتعالى، أن السبيل إلى الإصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق لا إقبال الضعف والورع. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح للخاسر والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائز. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي، وأن تكسر الندم، وأن توجد من نفسك الشكر والأسى على ما فرطت في ذنب الله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وأتذكر ما من الله عليك من نعم، وما قدمت إتاه هذه النعم لمن أعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك، وأن يذوقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر، وأن تعاشر الأخيار، وأما ما شكوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي، فلأن لهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء دواعي. وأعظم هذه الدواعي هو قرناء السوء. فأول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عن من لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون كل وقتك مع الله عز وجل بفلوس على الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه. فبئس بالله البدن أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، وتذكر من الذي دعيت من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاليم، ومن الذي أخذته من دنيا ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجد في حلق الذكر، ما استطعت أن تجد في حلق الذكر اشتري الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات النافعة اشتريها. واجعل وقتك دائما معها، فإنه من عاشر قوما تأثر بهم سواء كانوا أخيارا أو كانوا أشرارا. وأما ما سألت عنه من امتناع والديك، فأدع الله رأس والديك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن سمعت داع الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشخص أن تكون بالغا، فخرج إلى الصلاة في الفجر مع الجماعة. وأما إذا كنت دون البلوغ وكنت توبة سن البلوغ ومرعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحين إذن أدع والديك، لأن دفع الوالدين فرضا عليك والصلاة لم تجب عليك بعد. فإذا كنت بلغت سن التكليف فأجب الدعاء الله عز وجل يخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأدع والديك وبرهما الله تعالى. الأشياء ربما يكثر الغاب ولكن نريد نستعمل إلى أكثر الغاب ولذلك فسامحونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي وحبك في الله يا شيخ أما بعد ما هي أشياء تفكرنا عدم البكاء والتدبر عند قراءة القرآن وفي فنغالجها وجزاك الله خيرا هو نفس السؤال تقريبا يا شيخ أحبك يا شيخ جزاك الله خيرا وأعظم هذه الأسباب المعافي وهذه المعافي التي أورثت قسوة القلب لها مداخل ومن أعظم هذه المداخل اللسان وكذلك السمع والبصر هذه المناخب الخطيرة التي نفذ منها الشيطان إلى فؤادك واستولى بها على جمالك فأصبح القلب قاسيا والعين قاسية عافية لا تدمع من خشية الله تبارك وتعالى أما النظر فهو كالاستفسار فيه يورث القلب مرضا ويورثه سقما لا يشفى بعده إلا أن يشاء الله له الشفاء والثواب كثرة النظر إلى محارم الله واستدمار النظر إلى ما يورث معاصي الله عز وجل هو من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلوب ولذلك أحبتي في الله من رزقه الله ربا بشر وكشفه عن محارم الله عز وجل بعظمته والايمان به ولذلك تصدق الفراسه وتطيب تلك الاعين بطاعه الله حينما ترسل في طاعه الله لا في معصيته حاول هذا البصر لا تبصره الا في فكره او نظره تعود عليك تخرج في دينك ودنياك واخرتك فقد بلغنا الله تبارك وتعالى الحجه واتانا من المحجه حينما اخبرنا ان العبد يسال حتى عن مدارك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا ولذلك تجلس في مجلس ذكر ما ان تكون انت فترى شربه من شرمات الله فيلقى عليها البصر الا طولما القلب من باب نور وقسى من باب دين وكذلك اعرض من باب اخوان على الله عز وجل النظر ثم السمع والسمع ليس السمع الذي يورث القسوة ليس من شرطه ان يكون تسمع الحرام الذي هو الغنى فقط لا قد تسمع الغيبة قد تسمع النميمة قد تسمع الاستهزاء بالناس نجلس مع بعضنا واحنا صغار او كبار فيضحك احدنا من الاخر هذه الضحكة التي تضحكها على اخيك او تستهزي بها على اخيك لها اثر في قلبك لا أثر في فؤادك شئت أو أبيت هذا الاستهزاء الاستخفاف هذا يعود على قلبك بالمرض لأنه نوع مرض فالإنسان يتصرف في ظاهره على قدر صلاح باطنه أو فساده فتجد العاقل كامل في تصرفاته لأن قلبه مع الله عز وجل والمؤمن في صلاح وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل على قدر لا صدف للجوارح فبذلك من اسباب قسوة القلوب القاء السمع لمحارم الله والاستماع كثرة الاستماع لشهود الحديث كثير منا فيه خير وفيه هداية لكن تعال من الذي نقول في مجالسنا كانت مجالسنا تذكيرا بالله تذكيرا بالله وتذكيرا برحمة الله والخوف من الله فنهب من تلك المجالس ونحن مقبلون على الله نهب بفوز من الايمان والطاعة للرحمن ولكن تغيرت فاصبح فيها الطين والقال واخبار اليوم والامس وقال فلان ورد الناس فقست القلوب قست بشهود الحديث وليس من شرط ان تقسو القلوب بل تقسو بسماع الحرام وحده حتى فضول الحديث وتجد اذا حاولت لا يدخل سمعك إلا ما يذكرك بالله ولا ترمي ببصرك إلا بما يذكرك بالله عز وجل انظر في ملكوت الله نظرة المتأثر المتعظ المتأنس تجد أثر ذلك في قلبك فلذلك دائما جميع هذه المناصب تحرسها إشراف الله عز وجل بعد فترة بيضة في قلبك يلين الأمر الامر الثاني كيف تليها القلوب؟ نريد بعض الاشياء التي تليها باسلامها القلوب. ذكرنا ضعف الاجزاء منها في اثناء المحاضره من تلاوه القران بالتشكر والنمر في الملكوت. ايضا تذكر الاخره، هذا مما يورث القلب خشوعا واقبالا على الله عز وجل واخلاصا واستكانا. تذكر مسيرك الى الله عز وجل، تذكر لو انك في هذه اللحظه بين يدي الله عز وجل، ماذا تقول وماذا يقابلك وكأي وجه تلقى الله عز وجل. تذكر اساءتك واحسان الله اليك، تذكر لو حضرت الان الاجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه بهذه الفضائح، بهذه الاوراق، بهذه الخطيئات، بهذه السيئات، بهذه الاوجاع تلقى الله عز وجل بها. اذا تذكرت هذا نال فؤادك، نال فؤادك بخشيه الله. ولذلك لربما بعض الاخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الامور فتدمع رحيمه من خشيه الله. من واحد ابنه اما يتذكر نعم الله عليه واحسان الله به واساءته في ذل الله عز وجل. تجد ان تجلس كذا خاليه تتذكر نعم الله عز وجل عليه وبساءتك في ذنب الله سبحانه، والله ما تمتلك العين ان تدمع من خشيه الله، ولا يمتلك القلب ان يرق بداء الله عز وجل يقول اين انا؟ الا انا من الله، اين انا من رحمه الله عز وجل. ومن الامور التي تجيب خشيه القلب زياره المقابر. زر المقابر، انظر في الاجداد والجبا، انظر الى هذه الامه الراحله التي ودعت وسافرت من غير رجعه، انظر الى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بينها وبينهم الرسائل. لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم وهم في سرور وحضور ام في عذاب وشرور، وما ندري اهم في رحمه ام عذاب، افي سعاده ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم؟ فلا امامك اجزاء متنافره بلا امام الكراهات الا الاحجار المنسوبه والاجزاء التي لو دعيتها لا تسمع منها بعيدا، هل تشك من عيون احد او تسمع به رشدا؟ من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها والله يلين قلبه ويخشع فؤاده من خشيه الله عز وجل. فكر زياره المقابر، كنت قد رايتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد رايتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره. ومن الامور التي تكشف القشره في القلب زياره المراه ودخول المستشفيات والنظر الى اهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكشف القلب. وربما تمر على المريض يتعوى ويتعوى من شده ما يجده من سؤاله ومرضه فتعود عليك الحياه الالهيه. فهذا اعظم الاسباب التي تورث خشيه لله سبحانه وتعالى، وكذلك تبشر من القلب اسوده. فأما قلبك في آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله جميع ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتدمع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثر في قلبه، فتتسلط العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الدمع على قدر ما تجد من خشيه الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه، وقد وصفنا الله عز وجل هذه الطائشه بقوله: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ومن يرزقه خشوع العين والفؤاد معا فهذا على خير. فلذلك الانسان اذا وجد خشوع القلب والفؤاد فالحمد لله، واذا لم يجد الا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يشمل على الكف عن محارم الله والجد في طاعه الله عز وجل ومرضاه الله، هذا هو المقصود. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم تلك المرتبه العاليه وهي مرتبه خشوع القلب والعين، انه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى نكمل بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحاول أن إذا سمحنا الشيخ أن نستعرض جميع الأسئلة، لأن واحد من الأسئلة الأخرى بالقوة، لكن إذا سمحنا إن شاء الله له نستعرض هذا. إذا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بارد المسلمون على اللغة العربية، أصبح واحد مما يقرأ السورة أو القرآن فلا يفهم منها إلا القليل، هل السبيل إلى حل المشكلة؟ السبيل أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه وأن يكون قريبا من أهل العلم. فحقيقة هذه مناسبة أذكركم فيها بباب ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كنا إلى أهل قريب، العالم إذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة أسئلة الناس. وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير، والله أعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام الأغلي ويشتغلون في مسائل بيع والشراء. فلذلك أريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من آياته أن نكثر من أسئلة العلماء. ومن أكبر من الأسئلة هذا العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسانا سؤولا وقلب عقول. ولكن إلى الله المشتكى. الآن ننظر إلى علماء أجلاء عندنا مثلا في المدينة، يخرج العالم وحده. الآن إلى عهد قريب كان يخرج في خليل الفحل يتفرج على الناس حوله، لما كانت الناس تعرف الله عز وجل وتسأل عن كل صغير ما كبير، حتى نكون قريبين من هذا القرآن ونفهم معانيه وآياته وعظاته بشكل العلماء، ونكون قريبين من العلماء. أما الآن فكثير منا أصابه الغرور وأشياء منعنا من العلم. تجد الإنسان يجهل حتى الطهارة، كيف يقضي حاجته، كيف يتوضأ، كيف يفعل إذا فقد الطهورين، ما يعرف كيفها ولا يسأل حاجة. بس يعرف بعض طلاب العلم يعيش بجوار العلماء تخفى عليه مسائل مهمة في صلاته ما يسألها. فلذلك الطريق لكي نتفقه عن القرآن ونعرف حلاله وحرامه وعباده وآياته ينبغي أن نكون قريبين من العلماء، وأن نسأل دائما ولا تستحي من السؤال، فقد ضاع العلم بين الحياء والكبر. فلذلك أحبتي في الأحبة منفع ونعرف معاني هذا القرآن من العلماء ونكون قريبين منهم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشيخ، أيها أحبة في الله، كيف يقوي الإنسان إيمانه وهو لا يستطيع أن يقوم بالكثير من أعمال الخير لكثرة انشغاله بأعمال دنيوية؟ وجزاكم الله خيرا. أما إذا شغلت بأمور الدنيا ولم تستطع لزيادة إيمانك، فاحرص على مأخذة ذلك الإيمان الذي فزت به، بمعنى لا تتعاطى الأسباب التي توجد نقص إيمانك. ومن المانع أن تزداد من الإيمان وأنت تبيع وتشتري؟ ومن المانع أن تزداد من الإيمان في حركاتك واستثمارك؟ والله لو كنت في أي شغل دنيوي تستطيع أن تزداد من الإيمان. أنا الآن أضرب مثل، بعت واشتريت، الريال لما يقع في يدك كتب الله أن يقع هذا الريال في تلك الساعة، في تلك اللحظة من يدك. إذا كنت تجد من مشتري حبا فتخدر، هذا الحب وطن من أقاصي المعمورة، وطن على البحار وما غرق فيها، وطن السماء والأرض وما فقد وما ضاع، حتى يصاع بين يديك حيلة من الأمر الذين لا يحصون كفرة ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، في لحظات وساعات مؤقتة ومؤجلة بتأجيل الله عز وجل، حتى كنت تجمعه بالميزان يكتب في تلك الساعة ترفع كفك بكذا وكذا حبا لهما، ثم تعطيه لمشتريه لكي يأكله فلان وفلان. هل من يبيك إيمانك؟ كذب إيمانك. وإن شئت ولو من الفاكهة والثمرات وتذكر أين هذه الثمرات؟ من أين جذبت؟ من أين جاءت؟ من الذي حملها؟ من الذي تأخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصال بين يديك؟ تتصرف فيها، تتعطيها من تشاء بإذن الله، وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ماذا تفكر في هذا؟ أبدا والله لو كنت لكم قائد دائرة، قائد سيارة، لو كنت تسافر بالعباد، تسافرون بسيارتك. تذكر عن تأثر شغلك وسفرك. الرياح تنقل في ساعات معينة ولحظات معينة وتنزل في أماكن محددة وأزمنة مؤقتة ما تزيد ولا تنقص. حرك قلبك، الوجود كله يذكر بالله عز وجل،
الله الى ان الانسان تفكر ليجد نفسه انه مع الله في كل حركه يمسكون. كل شيء يكسب الله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد ايمانك؟ ابدا يزداد الايمان بكل حركه يمسكون. فلذلك احبتي في الله الايمان ميسر ومسهل، ولكن اين من يزداد منه؟ سبحان الله عز وجل ان يرزقنا واياكم زيادته. فان يوجد لنا ولكم البراءه من نقصانه انه ولي ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ من يحبك الله، إذا كنت أشك في إيماني بأنه ضعيف فماذا أفعل حتى لا أشك، حتى لا أشك في أن الإيمان ضعيف لذلك لا أقول؟
أن الإيمان له جرائم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله، إذا جاءك داعي الله عز وجل، سواء كان بالغيره او لامر منذوب اليه يعني ليس زواج. هذه الحاله الاولى التي تعرف فيها ايمانك. الحاله الثانيه في معصيتك، والقتال يظهر فيهما ايمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والفرائض والمندوبات وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح. إن وجدت القلب يقود لبيك والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التعيد بالعبادة، فوالله أنت مؤمن. مؤمن وعندك إيمان، وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة فكم من أمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إيمانه فانظر يديك من فلاح. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلحا إلا إذا كان يحرص على الفروض من أولها. والتولى إذا كان حي على الصلاة، بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. وقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة 20 عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دعيت بالجهاد في سبيل الله، إذا دعيت بالصلاة أداء فرض من فرائض الله، فقلت لبيك بلسان الحال والمقال فأذنت. كذلك في الرعائن، مررت على مسكين وفي بيتك 10 و20 و100 فأن تكون داعيين. داعي الملك مذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يشوش يقول لك لا روح تكتب في أثرية ويمر مستقبلك. ما يصير هذا، وأثرية تذهب عليها وتأتيها هذا القائد. ما يمكن هذا جالس هكذا بدون ما يشتغل ويتعب وأن تتعب من النهار تعطيها هي، ما يمكن يا أخي كيف هذا؟ حينئذ تجد نفسك في صراع. من الذي يعرف هذا الصراع؟ إيمان أو نفاق؟ الإيمان يقول لا وأنت لا وأنت رحمة الله فروض رحمة الله، خذ عند الله ملأة، إن أعطيت المئة يأتي بغيرها، الغنى والفقر بيد الله عز وجل فتعطي الجهاد، يرجون بثبات، وعند الشك لأن الجهاد لله، هذا في الرغائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة، يريد أن تساعده، فيأتيك الشيطان يقول لك لا يا أخي كيف تساعد؟ ولست الحمام، كيف تريد تساعد كذا تنفج؟ ويأتيك داعي الإيمان، يا أخي احتسب عند الله خطواتك، أرجوك عند الله بهذا مع أخيك. فتجاهد وتقوم او تتقاعس. هنا يضع قوة الايمان وضعف الايمان في مانع الفرائض والمندوبات. ولذلك اثنى الله في القران على الصحابة، على الصحابة في بلائهم، في السراء والبلاء بسبب ماذا؟ اداء فرائض الله والمسارعة الى طاعة الله عز وجل. هنا يضع ايمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا اخوان بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل اخذ راتبا وخرجنا سويا ثلاث شهر، كان طالب فكان برابط 500 ريال، 500 ريال عديدة ايام كنا في الدراسة. فذهبنا الى وفد، فجاء رجل زميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته، وان الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت، وكذلك لا يقوم على انفاقه. والله يا اخوان ما شعرت الا وقد ادخل جلده بما في حد الريالات. الريالات صارت مع ذاتنا سويا نستلمها، فاخذ اخرجها في الريالات فاعطاه اياها هكذا يتمشها في يدي، لا يريد ان ينظر الشيء الذي اعطاه. فهو مؤمنه تعرف من هو الله عز وجل، تعرف من تعاني، لا تخاف الشقر ولا تخاف الضيعه مع الله عز وجل. شش انها تعامل الله عز وجل بصدق وايمان وحفاظ ويتم بالله عز وجل. واذكر لكم موقف لشاب ذات مره يقول انه جاء رجل وحكى له بأساءه التي يعيشها. يقول فلم يكن في بيتي الا مئة ريال، ما كان عندي غيرها، وبقي على نهاية الشهر نصف الشهر، يعني في منتصف الشهر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مريض بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل. فنظرت في ورقتي وشكوى، شكوى مؤلمة، وقلت فأخذت المئة بما فيها وقلت على الله توكلنا. فأعطيته إياه، والله قصة حقيقية يا أخوان. يقول فدخلت إلى الإدارة، ليس في بيته شيء، ولست تلومني. ما عندك الا 100 ريال، انت تبغى تشهد من الناس وتبين، ما ادري كيف انفق على نفسي بقيه ذلك الشهر. يقول فلما دخلت عند الاداره جئت الى احد الموظفين وسالت عن بعض الرسائل، جاءت كالرسائل والا برجل يضرب على ظهري من الخشب. يقول لي انت فلان، اسمك فلان، على قلت نعم، قال العام الماضي مش تقريره بس ممتاز، اسعد يا اخي وقع على 1000 ريال مكافاه ممتاز. من الخيف لا يشعر، من الخيف لن يحتفل، هكذا تعلم من تعلم الله عز وجل. فتعرف ايمانك راس الايمان وقوته في مثل هذه المواقف، كذلك في محارم الله تاتي في الشهر وتتزين منك وياتيك الشيطان يقول لك يا اخي انت في زعره الشباب، ما المانع يا اخي تمتع بشبابك، اما هؤلاء الشباب انت لست مثلهم، انت اطول منهم، يحرر كل دائما راس الله عز وجل. ولكن ياتي الايمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله الذي يأتي الإيمان؟ فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان ضعف الإيمان. إن قوي إيمانك خليت وراء ذلك وقلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، فقلها بصدق. ولذلك فعل الشباب وزارة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى معها أمام إلا أن يفعلها. فيأتيه داع الله فينكسر من خشية الله عز وجل، ينتحب من خشية الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى. فأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك الإيمان. يقول الشباب لك لا أنت لست بمؤمن، أنت إلى الآن هذا الشعب يعني في بداية الطريق، ما الآن؟ توك مهتدي؟ أنت شاب الآن من 15 سنة 14 سنة إيش إيمان إيش كذا، فهمت؟ لساعة ما عندك إيمان، هذا لا تنتهي به، هذا من الشيطان. عدو بخور ما ورودك، ارتاح بالإيمان بالله عز وجل. الله منذ أن تقدم على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتلفت بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن، أقبلت على الله مسلم، ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك، أنت مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي في مخافة الفقه والمراهقة، إذا جاءهم الشيطان يشككم في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله، ما لك في الشغل، أنت تعيد كذا تقول هذا اعتذار وافتخار بالله عز وجل. يا اخي ما الذي ادخلك؟ هذا شيء بيني وبين الله، الله يريد منك شيء واحد يوجه قلبك اليه. فلذلك احبتي الشباب لا تتخذوا لهذه الوساوس، وكثير من الشباب قد يجد الضيوف والفرد بسبب هذه الاحاديث والوساوس التي وجدها بنفسي فلا يلتفت اليها. واذا وجدت من نفسك ما يشككك اقفل عن يسارك ثلاثا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اليوم أنا شاب أحاول الالتزام بها وهو معنا، لكن إن شاء الله نحاول نشيلات، لكن إن شاء الله نصر الله عز وجل أن يكون هذا الشغل موجود. ولكن هناك أنه حاجز رفس بيني وبين الالتزام، وكم من مرة ألتزم أن يسمى أصابه في الدور همي، أن يسمى القطع، فلماذا تنصحنا ورزاقنا رفيقا؟ أنصحك بأن تأخذ الأسباب، أن تدعو الله عز وجل، وتعاشر الأخلاق، وترشح من خلفك، هذه ثلاثة أشياء، دائما إلى الله عز وجل، اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم إني أعوذ بك من الشر بعد الكون، اللهم إني أعوذ بك من المقصد عدو، ممن مقصد عدو الزيادة، ومن الضلالة بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة. ادعوا الله عز وجل ادعوه فهو يجيب من دعاء فلا يخيب محرجا وفيه دعاء دائما ادعو الله ان يزيد ايمانك وهداية كل تزامك. الامر الثاني شكوا يا اخوان شكوا بالله على قدر نية الشرك على قدر ما تنوي ولذلك تجد الى احدث الهداية سبحان الله ما تشعر الا وقد هي دوارك الاسباب يعني انك طريق صاحي يعني انك مدارك الكبر وعيّر لك شريط ناحر أبدا يؤدي الله على قدر مطلق. قال تعالى فأما من أعطى واتقى معنيش وصدق بالشكر ماذا يرد فسن يسوء خليلا فالوعد من الله. فإذا أنت من مشهد عند الشعور ما تحتدي وعند الشعور تقترب من الله أبدا لا يخيبك الله عز وجل أبدا لا يخيب أحد يحسنك عند الله عز وجل. فالدعاء والرشاش لقبلك وزيارة الأخيار هذا من أهم الأسباب التي تثبت العناية هذا من أهم الأسباب التي تدعوك لتبادل العناية وزيادتها وإياك الرجوع إلى الأسباب التي تعيد هذا العشر من دعاء السوء وكذلك الخلوة عن الجلوس وحيد لا تجلس لوحدك إلا ذاكرا أو شاكرا أو عابدا ربك لا تجلس لوحدك ولذلك أشهر المعاصي ما تأتي إلا من الخلوة والقلوب الوساوس والخطرات وأحاديث الشيطان على أن نفس السمعة وبإذن الله ستزداد من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الصلاحية في التجريد. إن شاء الله لن نصب عليكم إن شاء الله قبل الصلاة الشريفة قبل الصلاة الشريفة قبل الصلاة الشريفة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حاول حتى مقدمتي المس والسؤال الثالث ولكن ولكن فيما بعد تكاثرت ولم اعد اكون ليس ما قد سابقا فلماذا تنصحني واني اتمنى من الله ثم منك ان تسد بدعني ان تدعي وهي خطا لكن ان تدعو لي معية خاصة خاصة بوجه الله عما خير. اخي في الله لا شك انه من الرجايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها إذا ذهب المال تعوض لمال آخر ولكن كسر قناة الدين ليس لها جبر إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك أذكرك بتلك الليالي التي كنت تنادي فيها الله عز وجل وتناديه وتجد حلاوة مناداته ومناداتي أما الذي وجدته في صباح تلك الأيام من تيسر امور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعة فان اهل الليل موفقون اهل الليل موفقون ودائما اهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعة الله عز وجل. وانت عند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذة النوم والسرى ووقف بين يديه ان يعامل معاملة عباده عبدة خاص هذا له المعاملة الخاصة فسيبشر اموره وينشرح صدره ويجد اثر ذلك في نفسه بل حتى بين الناس من الاكرام والاكرام. اول شيء وصيك بان تدرس الدمعة على فراق هذا الخير نصيبة تؤديك واقول عظم الله اجرك فيها حينما حرمت ان نوقف بين يدي الله. واما الامر الثاني فاوجه لك هذا السؤال ما الذي منعك ان تقف بين يدي الله؟ الليل موجود ورب الليل معبود موجود ابدا ما تغير شيء هذا الكون كما هو والنور هو الليل والنهار هو النهار وانت انت فما الذي يمنعك ان تقف بين يدي الله؟ قل لي لربك هل هناك حد وقف هل تستطيع ان تستطيع الدنيا كلها ان تجد عبد ورقت يوما من الايام بباب الله وطرد الله عن ذلك؟ هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف فتاب الله عز وجل عن ذلك؟ ابدا ابدا ما سمعنا ولم نسمع ان احد يقف بباب الله عز وجل وطرد الله عن ذلك ابدا. حليم رحيم كريم يعطي من لم يسأل حكيما من سأل ويحد من لم يجوزك شيء ما حاجة. فأخي في الله، حبيبي في الله، توجه إلى الله، توجه إلى الله عز وجل. فش فليس هناك من مال سوى تخليل الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك إما لضعف في الإيمان أو غفلة عن الرحمن. فأدعوك أخي أن تقبل على الله وقد تحاول تجاهد ما تجاهد. أولا يبتدئ بعد صلاة العشاء، كذب خذ نص ساعة ساعة ما تستطيع الجزء المحشد ربع جزء أخرى. اليوم الأول مثل الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب. ما تستطيع أن تصبر على هذا الأيام. جرب الله من ذاق حلاوة مناجاة الله وذاق حلاوة عبادة الله في جوف النوم، ما يرتاح إلا بتلك العبادة. ولذلك بعض الشرف مما حضرته وفاة بدر فقال: والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شوق مثل قيام الأضحى. عن وجودي في النيمة الشافية شديدة البرد، وإشراق وجودي في النيمة الشافية شديدة البرد. فلذلك أخي في الله، أدعو الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياضة الطيبة وتلك المراكز الكريمة التي اختار لها رجالا. تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من حكمة الله، وجعلت وشيات جهاد وجلاد، جعلنا الله وإياك من أهل قيام النوم، وأعاد عليك ما شاء ما كنت فيه، وأسميك بأمر ما. هذا الأمر وأن الله عز وجل له سنة عجيبة في ذات الأخيار. ذات الأخيار قد يكون صلاحه، ما يكون من صلاحه أنه يقوم الليل فيحرم الله قيام الليل فتحة، أو يكون دائما نصح لإخوانه في الله ثم يحرم الله التفكير فترة، أو يكون دائما تكسب من تلاوة القرآن فيحرم الله تلاوة القرآن، أو قد يكون هناك سبب وهو أن في يوم من الأيام أنا قريت وقد حرمت وكما أنك حير رجلا لا يقوم الليل، فقام استعداد بإنسان عاطي فيبتلي في الله بحرمان الطاعة رقوبة فتدري بالله والشخص فما أصابك من سيئة من الله. وأحيانا يكون يبتليك الله بشق قيام الليل حتى يفرط قيمة قيام الليل، يفرط الفرق بين النهار أصبح شيء من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالديها يوم قيام الليل. يريد ان يعرفك سبحانه وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعض الاخيار شرب قيام الليل ثم عاد الى قيام الليل عودا عديدا وشدة ما احس من فراق قيام الليل. فاعلم الله واياك ممن عاد وعاد الله عز وجل عليه بالخير. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الثبات على الطاعه اذا وفقنا للعمل بها. والله تعالى نحاول إذا أن نخلص الأسئلة بعد أن حتى الله ويانا وحفظنا على ذلك. السؤال نحن الزميل في ذلك من أنه لا يعرف عنه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أجوبة على كشف الجنين في بطن خمه بعد سبعة أشهر، هل يجوز ذلك أم لا يجوز الأغطية؟ أما جواز الكشف عن الجنين فحسب ما عرفته من خلال بعض البحوث التي قرأتها الطبية، الكشف على حالتين، الموجود الآن هي الحالة الأولى وهي أن يوجد فيها نوع ضرر ويكشف الأشعة، وهذه الأشعة من باب الفائدة والنفس للجميع، الأشعة على فائدة عكسية، الأشعة هذه التي تخلط لها نتائج هذا معروف طبيا من الحالة الطبية اللي هو خطر الإشعاع. هذه الأشياء التي تكشف عنها الجنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة لكشف هذه الأشياء على الجنين فلا إشكال في الجواز. أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين، فإن أحيانا يحدث تشوه في الجنين بسبب تعرض الأم، هذا معروف تعرضت للأشياء في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين مؤدي إلى حصول ضرر فلا، إذا أدي إلى حصول ضرر ولم توجد الحاجة فلا، اما اذا وجدت الحاجه بترتب الضرر فدون حرج، اما ان يكون الضرر اعظم من الحاجه او يكون العكس. فاذا كان الضرر اعظم من الحاجه فحينئذ نترك الكشف، واما اذا كانت الحاجه اعظم خذ على الام وخذ على سنينها فيكشف. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، لان الشيء اذا كان فيه ضرر لا يجوز الا بمقدار الحاجه، الا بمقدار الحاجه. ولذلك يستباح النظر الى الهيئه في بعض الاحيان ويكشف عن بطن المراه ويكشف عن مواضعها، لقد لا يجوز الكشف على استباحه النظر الى انها في الضروره. فان وجدت الحاجه تدعو الا فلا، وهذا الكشف او النظر او العلم بعد ثلاث اشهر او نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل. هذا لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى، بل ان الله عز وجل بحكمه فكر العباد في هذا الزمان على معرفه بعض الشيء ما لا اعرفه. إذا استطاع أن ينظر إلى الجنين من الخارج، هل يستطيع أن يعرف ما بداخل الجنين؟ لا يستطيع. وهل يستطيع أن يبين هل هو ينجو الله لك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا. ولا يزيدنا العلم كل حد بتحسينا. فلذلك هذا من هذه المعلومات والاشياء التي توصلنا اليها ابدا لا تؤثر لعلم الله عز وجل شيء.